الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا شك أن كثرة الفتن التي تحوط بالمسلمين يريد أعداء الله عز وجل من ورائها جملة من الأهداف. أهم هدف وأهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف في نفس الوقت هو تمييع شخصية الفرد المسلم. كل ما يوضع من برامج ومناهج سواء كان في الإعلام أو في التعليم أو في نشر أنواع المفاسد والفنون والسينما والمسرح والدش والكمبيوتر وغير ذلك، هدفه أن تتميع هذه الشخصية ولا تصبح لها معالم يمكن أن تصبغ بأي صبغة بعد ذلك، وإن بقي الاسم أمام الناس أنه مسلم ويزعم أنه مسلم وينتمي إلى هذا الدين. هذه القضية الخطيرة التي لابد من أن نضع أيدينا عليها. نحن نجد أن أعداء الإسلام في كل مكان لا يستطيعون التوصل إلى ما يريدون من هزيمة المسلمين إلا من خلال هذه الشخصيات التي تميعت بالفعل أو التي تسمى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. هذه الشخصيات التي فقدت هويتها الإسلامية وانتماءها الحقيقي لهذا الدين والتزامها بمعالمه الأساسية التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المسخ يجد الأعداء غايتهم، يتوصلون من خلاله لما لا يقدرون عليه بأعتى أنواع الأسلحة والخطط والمكر والتدبير. بدون هذا المسخ، بدون هذا النوع من الناس الذي يبغي الفتنة في المسلمين، لن يصل الأعداء إلى ما يريدون. ومن هنا كان إعداد الشخصية المسلمة في مواجهة هذا النوع المطلوب إفرازه والمطلوب إنتاجه من سائر مجتمعات المسلمين هو نقطة العلاج الأولى وخير ما نقدمه لنصرة الإسلام، أن توجد هذه الشخصية المسلمة في كل واحد فينا، وأن نسعى إلى أن يوجد ذلك أيضا في من حولنا. هناك معالم أساسية بيانها النبي صلى الله عليه وسلم حين اختصر لنا ديننا كما في حديث جبريل، جاء جبريل ليعلم الناس دينهم، فبين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. ونحن نريد أن نذكر بعض التفصيل في هذا الحديث الشريف الذي من خلاله نعلم معالم هذه الشخصية المسلمة المتكاملة التي تزن الأمور بميزان الشرع، التي تنظر إلى العالم من خلال منظار الإسلام. بدونه لا ترى أي شيء، بدون هذا المنظار لا تستطيع أن تعيش. نريد أن ننظر إلى كل ما حولنا وإلى الواقع الذي نعيشه والمستقبل الذي نريده و الماضي كذلك والتاريخ الذي سرقنا فيه ناس من خلال منظور الإسلام. هذه الشخصية النقطة الأولى فيها الإسلام. الإسلام بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه في الحقيقة أركان الدين، أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس، وإن كان ليس فقط هو الإسلام. هنا الإسلام في هذا الحديث جعل هو الأركان، لأن وجود هذه الأركان تشعر بامتثال وانقياد واستسلام صاحبها، وفقرها اختلالها يشعر باختلال أو فقد هذا الاستسلام الذي هو الإسلام. الإسلام أن تسلم لله عز وجل وأن تنقاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. فهذا هذه الأركان التي لابد من المواظبة والمحافظة عليها بكل قوة، ولابد من أن يأتي الإنسان بهذه الخصف. فأما الشهادة، شهادة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله التي يجب أن يقولها بإخلاص ويقين وصدق وعلم لمعناها ودلاء وانقياد لما دلت عليه ومحبة لأهلها وبغض لمن خالفها ومعاداة لمن عاداها وهكذا. فتأتبنا هذه هذا الأصل الذي هو الأصل الأول على توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به، ونفي ما يعبد من دونه وبطلان عبادة غير الله عز وجل في الأرض، وهي أعظم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قبله، وهو الركن الأول من أركان الدين. وفهمه هو فرض على كل مكلف، فرض هذا الركن توحيد الله عز وجل وترك الشرك به والحذر من الشرك بالله ومعرفة مظاهر الشرك المتعددة المختلفة التي قد تكون فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فلو أن إنسانا ظل يعبد الله سبحانه وتعالى 100 سنة ثم إنه كان في ذلك يعتقد أن لله ولدا أو أن لله صاحبة أو اعتقد أن الله ثالث ثلاثة أو اعتقد أن هناك إلهين اثنين وهو يعبد الأفضل منه مثلا، لكان عمله كله حابطا وكان مشركا بالله عز وجل، لأنه اعتقد في الله عز وجل ما لا يجوز، ولأنه لم يعبد الله ولم يعرفه حق المعرفة. من لم يعرف الله لم يعبد. ولذلك نقول قد يكون الشرك في الأسماء والصفات، وأن يجعل الله عز وجل ندا في أسمائه وصفاته، أو أن يجعل الله عز وجل ندا في الربوبية بأن يجعل مع الله عز وجل من يخلق أو يرزق أو يدبر الأمر كما يعتقد الكثيرون في بعض الأولياء أو الصالحين أو الملائكة والأنبياء، أن الله قد فوض لهم تدبير الكون ونفع الناس وضرهم وجعلهم مناط حاجة الناس والعياذ بالله. وهذا الفكر قد وجد فيه الأعداء بغيتهم ووجدوا أنه أفضل ما يمكن. إن من أعجب ما يسمعه الإنسان أن أول ما بدأت به حكومة يعني بعض الحكومات العميلة في بعض البلاد بعد أن سقطت يعني البلاد في قبضتهم بمعاونة أعداء الله من الكافرين، أنهم بدأوا يحيون التراث. ما هو التراث الذي يحيونه؟ التماثيل التي حطمت والقبور والموالد التي تركها الناس، القبور التي صار الناس لا يلجؤون إليها عند الحوائج، وهم بالقطع واليقين لا يدينون بالغيب ولا يؤمنون بالغيب ولا يدينون بالدين، هم علمانيون صرف مقلدون للغرب في كل ما يفعل ويقول، ولكن وجدوا بغيتهم في هذا. كما كان الإنجليز أيام احتلالهم لمصر يقيسون مدى تخلف الشعب المصري بعدد الذين يحضرون مولد السيد البدوي، وكما كانوا في الهند أيام احتلالهم للهند يرسخون تلك المبادئ الصوفية، وهو هذا بديل جاهز للتطرف. الناس عندهم فراغ روحي كما يقولون، الناس عندهم حاجة إلى الدين، فليكن هذا التدين المسالم المستأنس الذي يؤمن بأي غيبيات بلا بحث عن الدليل، يعتقد أن الشيخ الفلاني سره باتع وأن الشيخ الفلانية للأمراض الفلانية وأن الوصفات الجنية التي يقولها فلان ويفعلها فلان والفصفات السحرية التي والأحجبة التي يقوم بها فلان والقبر فلاني والشجر فلانية، يعتقدون فيها ما يريدون وما يشاءون والعياذ بالله، فضلا عن صرف العبادات لغير الله وهو الشرك في الإلهية، أن يصرف العبادة لغير الله وأن يخضع لغير الله وأن يخاف من غير الله ويرجو غير الله ويسأل المدد من غير الله ويدعو غير الله. وهذا أمر والله يعني من أعظم الأمور خطرا ولا تظنه بعيدا، فكم من شخصيات يعني تسلط عليها الأضواء لكي تقول هذا الكلام للناس، ويوجد بالعشرات والمئات من يقبل عليه ويقال عنه بأنه يعني مفوه خطيب بالغ الجودة في الخطابة، ويقنع الناس فعلا بأنه كيف يمكن أن نسأل الله مباشرة، لا بد أن يكون بيننا وبين الله وسائط، نعوذ بالله، كلام من الكفر والشرك استغلالا لحاجة الناس إلى الإيمان بالغيب، وفي نفس الوقت جهل شديد وضلال وعدم معرفة بهذا الجانب الأساسي من جانب الشخصية المسلمة، وهو قضية التوحيد الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله. وأما شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المتمم لهذا الركن الذي لا صح إسلام عبد إلا به، الشهادة هذه تقتضي تصديقه فيما أخبر واتباع ما أمر واجتناب ما عنه نهى، التزام السنة وتحكيم السنة في مواطن النزاع. الشهادة الأولى هجرة إلى الله، أن نهجر ما يعبد، أن نهجر عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده، أن نهجر دعاء غير الله إلى عبادة الله إلى دعاء الله وحده. كما ذكرنا أن نترك الشرك في الأسماء والصفات وفي الربوبية وفي الألوهية إلى أن نصرف هذه العبادة ونقر بهذه الربوبية لله سبحانه وتعالى وحده، ونقر بأسماء الله والصفات كما وردت في الكتاب والسنة. ذلك الأمر لابد أن يتمم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يطعنون في السنة ويطالبون بتغيير الخطاب الديني لكي تهمل السنة، لكي تعامل على أنها مرحلة زمنية كما قالوا عن السلفية فيما مضى أنها يعني أنها حقبة تاريخية وليست يعني منهجا ولا حركة ولا دعوة، وإنما هو حقبة تاريخية من الزمن قضت وانقضت. فهم يتدرجون مرة يتهمون المنهج السلفي بذلك بأنه كان عبارة عن زمان معين التزم الناس فيه ببعض القضايا الصغيرة، وهم يصغرون ما يريدون ويكبرون ما يهون والعياذ بالله، لكي يترك الناس هذا، ثم بعد ذلك ينتقل على إلى السنة وأن تصبح الأحاديث النبوية ما يعني مرتعا لمن يريد أن يطعن والعياذ بالله، وحتى ما اتفقت على صحته الأمة وتلقته القبول، كل ذلك سهل أن يطعن فيه. وخصوصا يعني هناك من يتربص بالسنة من أعداء الإسلام كالشيعة الرافضة والعياذ بالله، وأعداء الصحابة من الشيعة ومن العلمانيين، كل منهم متربص بقضية السنة. لذلك الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بد أن تفهم جيدا، لأن هذا عامل أساسي في بناء الشخصية المسلمة، وهو أنه إنسان باحث عن السنة ملتزم بها، إنسان معظم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمر عليه يوم إلا وهو يتعلم شيئا من حديثه عليه الصلاة والسلام، وشيئا من هديه، وشيئا من سيرته عليه الصلاة والسلام، كل يوم يتعلم شيئا. إذن نفسك بهذا الأمر أيها الأخ المسلم، إن شهادتك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مجرد يعني كلمة تقال، لكنه تطبيق عملي في حياة الإنسان. لابد أن يكون هناك معرفة بالسنة وحرص عليها. من منكم إخوة الإسلام بعد أن قضى على ظهر الأرض أكثر من 20 سنة على الأقل أو نحوها، يعني نقول بعد 20 سنة من العمر وهو يحسن القراءة والكتابة منذ يعني 14 سنة على الأقل، وربما كان قد دخل الحضانة قبل ذلك فهو يتقن الكتابة والقراءة منذ 16 عاما، ومع ذلك لم يقرأ بعد البخاري ولم يقرأ بعد صحيح مسلم، وهو بعد إنما يأخذ مقتطفات من رياض الصالحين. لو أن إنسانا أتى بالخزعبلات لوجد الملايين يقرؤون له. لماذا يخدع الناس في من يقول لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالفعل بأن سنة 2002 ستكون فيها ظهور، سيكون فيها ظهور الدجال وسيكون فيها ظهور المهدي ونحو ذلك؟ لماذا يقولون نعم فعلا الأحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بظهور جمال عبد الناصر وأنور السادات ومش عارف مين، أنواع عجيبة، ويسمع أن هذا إيه بالآلاف آلاف النسخ، 100,000 نسخة، 100,000 واحد قرأ الكتاب ده واشتروه وخلص من السوق. يعني رد يعني عبد الوكيل ابن كثير كم نسخة قرأت منه؟ الإمام شرح الإمام النووي المسلم كم واحد قرأ شرح مسلم؟ كم قرأ منه عشره علشان يقرم الخزعبلات بتاع واحد يدعي يعني علم الغيب؟ وربنا فضحه قبل ذلك، فضحه وبين كذبه وزوره لما قال ان المسيح الدجال هيظهر سنه 1998، والناس بتنسى بسرعه جدا، ولا ظهر ولا حاجه طبعا. ومع ذلك وجد من يصدقه بان هناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اعدد بعد المئة الرابعة عشرة اعدد مش عارف كام، ولا بعد المئة الثالثة عشرة اعدد 6 و7، وسيكون هناك رجل اسمه ناصر وهو ليس بناصر وهو جيران العرب، وبعد ذلك سيعقوب رجل هو اسمه يسوع اسمه سادة وابوه انور منه. كلام عجب عجب والله. والناس يقول لك ده في مخطوطة في كتاب مش عارف في خزانة مش عارف ايه في اسطنبول. ما هو اصل الناس لو كانت عندها حرص على معرفة السنة ما كانش الخزعبلات دي وجدت عقل قبلها ابدا. واحد يعني انت لو قالوا لك صاحبك اللي انت عايش معاه ليل ونهار وتعرف عنه الصغير والكبير وقالوا لك ده عمل كذا، يقول الله العظيم ما يعمل، قالوا له ده ودانه طويله جدا بالمنظر ده، يقول لهم انا عارفه لا يمكن يكون ودانه طويله، يقول له ده مناخيره قد كده، يقول لهم والله العظيم هو، انت بتتكلم عن حد ثاني. فلو واحد يعرف سنه النبي صلى الله عليه وسلم ده يعرفها بالجزم واليقين، الكلام ده لا يمكن ان يكون من جنس كلام النبي عليه الصلاه والسلام. واحد يخدع اي واحد، بس يخدع ايه بالالاف ولو تخيل ان كل كتاب واحد يدل واحد واحد يدل واحد، وبعدين خصوصا لما يتنشر في الجرايد بقى وتلاقي واحد جايب لي مصور لي ورقه يقول لي ايه رايك في الكلام ده، وصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كده، وده مين ده؟ الملتزمين، ده هم اللي وصلوا لنا، فما بال بقى اللي هم مش ملتزمين اصلا، وهم درجه الكمد والغم والكرب اللي وصل فيها المسلمين، بتدور على اي مخرج وعايزين ندور على اي سبيل يعني نبعد عن الهم اللي احنا فيه ده، واحسن ما اخر الناس يظهر والناس بعد كده تستنى بقى، والمهدي قرب خلاص اقترب ظهور المهدي، بقى كل واحد يقعد وينام ويسكت، ولما يجي المهدي اللي بنتصرف. ونسأل الله عفوا العافية، فعلا حاجات مدمرة للأمة والعياذ بالله. لكن ليه هي كده؟ لأن الناس ما قالتش حتى للصالحين، لما يتعود على حديث النبي الصحيحة، يتعود على البخاري، يتعود على مسلم، يعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يوم يقول والله العظيم ده كذب، الكلام ده لا يمكن أن يكون، لما واحد أي حد يخدعه، لا يتعود على السنة فعلا. فين البحث عن السنة والعمل بها كلما التزمنا به؟ مش لحية بس، هي السنة، السنة دي في الصلاة، في الزكاة، في الحج، تجد والله كل سنة أنواع من المشاكل تظهر في الحج ده، وأسئلة تطلع جديدة، ليه؟ كل سنة حاجات جديدة خاص، ما من سنة إلا وتقع أحداث جديدة نتيجة غياب السنة عن الناس. الناس تروح تحج إزاي؟ ويعتمروا إزاي؟ وتطلع عجيب والله، الواحد يبقى مش شايف الكتب، أمور صعبة، لأن ما فيش حد بيبحث إن هو يلتزم بالسنة. السنة دي في البيع والشراء والشركة والمضاربة والإيجار، السنة دي حديث وبيان للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور الدين. في أين التزمنا بهذا؟ مش الهيئة فقط، التزمنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده يحتاج لبحث وأن نعيش مع السنة فعلا، ده تطبيق شهادة أن محمد رسول الله، معلم أساس، هو معلم أساس دلوقتي بقى ميزان لينا أن الشخص ده بيلتحي، او الشخص ده بيحافظ على طرف المسجد، او بيلبس قميص مثلا، لكن ده جزء صغير جدا من الالتزام السنة، ده جزء لا ننكره ولا نهمله ولا نصغره، ولكن هو يعني هو بالنسبة الى ما يلزم الانسان، لا ده جزء لابد ان يمتد، ده اعلان الالتزام، ده مفتاح الالتزام. انت دخلت القصر، لكن خش استمتع بالنظر في حجراته، لكن واحد كان تعبان جدا وعطوله مفتاح القصر، حاجة فاتحة وقعد جنب باب، جنب يعني مثلا الصندوق اللي بيحطوا فيه فضلات القصر ده، لا انت لسه روح تستمتع بالقصر ده، تخش كل باب من ابوابه، تطرقها ومعك مفاتيحها، وهي معمولة عشانك اصلا، ازاي تهملها؟ ازاي تبقى الناس قضى، يعني امام البخاري ده مش قضى عمره عشان يطلع لنا كتاب الصحيح ده، عمر انسان فذ في التاريخ كله، ما يوجد له نظير، تكفي ان الأمة عبر سنين طول هو غلط البخاري، يعني ايه البخاري ده ايه؟ فهو مستوى الغلط، مش كده؟ بعد كتاب العزل، طبعا ما من كتاب الا وفي خطأ وصار الا كتاب الله عز وجل، لكن ده بالنسبة الى ما فيه ده امر يعني لا يكاد يوجد. فحاجة مثلا قطرة في بحر الصواب مثلا، خطأ ده قطرة في بحر الصواب، اذا بلغ الماء قلتين واحد خلاص مش بلغ قلتين، ده بقى بحر عميق، فانسان عمره كله لخصه في الكتاب ده، واحد طاف البلاد والاقصار عشان ياتيك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، زي الامام مسلم وزي الامام الترمذي زي الامام ابي داود. انا لو قلت مين الاقرب البخاري ومسلم في نسبه الحاضرين، كم واحد اراه او سمعه؟ اللي اراهم يرفع او سمعه واحد بس منهم. طب واحد الكتب السته مين ارى او سمع؟ انا قريت ادي واحد، ما ترفعوا ايديكم، حد يرفع ايده وخلنا اجزاء دي، ما بقى لك يا مسامح ده حضرتك شعرك شايف، مش قصدي يعني دلوقتي الشباب دلوقتي بقولوا بقى لهم 16 سنه بيعرفوا يقروا ويكتبوا، والكتاب ده لو قعدت عليه سنتين بتقرا كل يوم تلت ساعه او ربع ساعه هتخلصه. كتاب مسلم ده بشرح النووي، كتاب مشروع يعني سنه بشرحها، يعني عمر اثنين من افاضل الامه عبر العصور، الامام مسلم والامام النووي. لو قلت ابرك كتاب الامام النووي بعد رياض الصالحين هو كتاب شرح مسلم. الامر ده بقول لو قعدت سنتين الى ثلاث سنين بكتير تقرا كل يوم تلت ساعه ان شاء الله، لو قعدت ساعه تقرا كل يوم في المواصلات حتى. انا اتذكر كده وانا طالب، انا كنت باخد كتاب صحيح مسلم ده معايا اركب بيه سرماي رايح وجاي، ما بقراهوش يعني اقراه بالليل، انا قريته الصبح بقراه على الناس عشان احفظه كويس، وده فايده ليا، وما ياخدش سنه. لو قريت ساعه ونص كل يوم هياخد سنه، لو قريت ساعه هياخد سنتين، لو قريت نص ساعه هياخد ثلاث سنين باذن الله تبارك وتعالى، وهتخلص بخلاصه لا نظير لها. انا استفدت في هذا الجانب، لان انا يعني ارى ان ده فعلا في خطر كبير جدا على الامه ككل، ايه غلط على ان اي حد ياخذ بقيادها كده، اي واحد يقول لها اي حاجه تروح جايه الاف يصدقون، والجهل يزيد انتشارا. صفه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم صفه اساسيه للاخ المسلم، صفة أساسية في الشخصية المسلمة إقامة الصلاة، وده حاجة أساسية لازم يحافظ على الصلاة في وقتها في الجماعة حيث ينادى بها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من تراه أن يلقى الله غير مسلمة، فيحافظ على هذه الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنة الهدى، وإن من سنة الهدى أن يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل فيهذا بين الرجلين حتى يقام الصف. يعني محافظة على صلاة الجماعة وخصوصا في الفجر هي أشد صلاة على المنافقين الآن أكثر من العشاء. العشاء كان زمان لأن كان ما كانش في نور زمان، فكانت الناس بتنام مع المغرب، فالمنافقون كانوا ينامون ليه المغرب وينامون على العشاء، فالفجر هي الآن أشد صلاة على المنافقين. فلماذا ترضى بمشاركة المنافقين في خطوة من خطرهم والتخلف عن الصلاة والتخلف عن صلاة الجماعة وتفويض صلاة الجماعة يعني بغير عذر؟ المحافظة على يعني أداء الصلاة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم فقه الظاهر وفقه الباطن. فقه الظاهر بتؤدي الأركان والشروط وتحافظ على الشروط وتؤدي الواجبات وتؤدي المستحبات كذلك إن استطعت أو اجتهدت فيها، وفي نفس الوقت تؤدي الفرائض والنوافل تكمل بها الفريضة النقص الفريضة، وفي نفس الوقت تتعلم ما يبطلها تتجنبها وما كيف تصلح الخلل إذا وقع فيها إذا تهاوت أو أخطأ كيف تصلح. دراسة فقه الصلاة، دراسة فقه الزكاة، دراسة فقه الصيام، دراسة فقه الحج والعمرة، دي عبادات اصلا هي بناء الانسان. الانسان لا يستغني عن واحدة منها، الانسان ما يتغناش ان هو طالما استطاع الوصول الى بيت الله الحرام ما يتغناش عن نوع من العمرة، ده انما يذوق ذلك من جرب فعلا كيف تؤثر هذه الزيارة الى بيت الله الحرام هداية وايمانا في قلبه وارشادا الى الصراط المستقيم. فمحتاج هو الى هذا ومحتاج ان يؤديها كما امر. نستفرح جدا انها راح تحج، ولكن اقول كده ان فوق 90% ممن يحج لا يدري كيف يحج، وانما يقضي كما يقضي الناس، اي واحد ياخده من ايده ويمشي من غير برضه ما يعرف. اما الزكاة فعايز اقول 99% الملتزمين لا يعرفون فقه الزكاة، ممكن يكون مبالغ شوية لكن في فوق 90 لازما من الملتزمين فضلا عن باقي المسلمين، ان ازاي انسان يؤدي يحسب زكاة ماله مظبوط، وازاي يحسب زكاة التجارة بتاعته مظبوط، وازاي اذا كان هو مقاول ولا عامل ولا اجير ازاي كيف يحسب زكاة ماله ويزكيها في الموعد المحدد لها الذي لا يجوز ان يؤخرها، واين يصرفها وكيف يصرف هذه الزكاة في مصاريفها ونحو ذلك. دي ابواب، ده فرض على كل من كان عنده مال. كل واحد عنده مال واظن كل واحد في جيبه دلوقتي فلوس، يجب ان يتعلم متى وجب عليه ان يؤدي الزكاة، لانه مش عارف متى وجب عليه الزكاة، متى ما كان نصاب يبقى لازم يعرف فقه النصاب قد ايه وعلى اي النقدين يحسب مثلا ونحو ذلك، حتى يؤدي. لان كتير جدا واحد يقول له اصل انا بطلع الزكاة في الميعاد الفلاني. طب انت دلوقتي الزكاة دي انت اقول له وجبت عليك امتى؟ انت وجبت عليك امتى ما في النصاب؟ يقول لك ما اعرفش. ليه؟ لان هو لما كان في جيبه 10 جنيه ما فكرش، مع انه يلزمه انه يعرف ده، بدا يحوش ما دام في جيبه فلوس، يبقى لازم يعرف متى ما هو النصاب. يوم النصاب ده يوم ميعاد النصاب يوم يلزمه ان هو ايه اذا مر عليه حول ان يخرج الزكاة دي المال. وقل في ذلك ده دي اركان الاسلام الاساسيه اللي لابد ان كل انسان مسلم وامراه مسلمه يتعلمون ذلك، كل منهم يلزمه ان يتعلم ذلك، لان هذا اساس في التزامه، معلم اساسي من معالم الشخصيه. ثم كما ذكرنا هذه الاركان، طب انا لو قلنا واحد جيت اقدم لواحده كده وقال لابوها انا عندي شقه، قالوا تعالى وريهاني، قال له ايه 5 عندات، هيقول ابني كمل الشقه بتاعتك وتعالى ايه، قال له انا عايزك كده دلوقتي كده اهو على الشقه دي. طب تخيلوا لو هو ما كانش لو عماها بناها على طوب احمر يقول لك خدتها على طوب احمر، مش كده؟ بنى الجدران يعني بين العمدان مش كده؟ وعمل السقف، يرضوا يسكنوه؟ ما يرضوش يسكنوه. طب لو كان عملها على المحاره بس يرضوا يسكنوه؟ ما يرضوش يسكنوه. لازم يكون ايه؟ يبيضها مش كده؟ لازم يبيض الشقه دي، ولازم يركب السيراميك، ولازم يكون مجهز الكهرباء والصحي. طب ايش معنى الناس رضيت باسلامها انها تسكن فيه وهو عند الناس؟ ليه نتحمل البرد او عواصف الفتن وشدة حرها واحنا قدامنا ان احنا نكمل التزامنا بالاسلام؟ جوانب الاسلام الثانيه فدي الاركان، لكن جوانب الاسلام ان التزم بيه في معاملاتي في بيعي وشرائي في اجراتي. كل منكم هيطلع يشتغل بعد كده، هيشتغل اجير. طب ما فيش حد فكر ان هو يقرا فقه الايجار عشان يبقى يعرف ايه حدود الايجاره اللي هو بيعمل في خلالها، وايه حقه وحق اللي هيشتغل عنده، او هشتغل في شركه او مضاربه او هشتغل بالنسبة مع الناس او هيعمل ده اي عمل من الاعمال او كل عمل من الاعمال دي لها ثقة ومش هتلاقي الوقت بعد كده لو ما درستوش دلوقتي مش هتلاقي الوقت تروح تشتغل. الناس بتشتغل النهارده اي واحد دكتور واحد مهندس ولا واحد محاسب بيشتغل 5 ساعات في النهار. اي واحد من حضراتكم هيشتغل احدى دي المهن او نحوها من بقيه المهن دي كلها بيشتغل بالليل ونهار هيقعد يقرا فقه الماده بتاعته امتى اذا ما اتعلمش خلال المرحله دي. ده جانب من جوانب مهمه جدا واخطاء كبيره جدا بتقع بسبب الخلل مما يدخل الانسان في الحرام والعياذ بالله يجعله يكتسب حراما او يتعامل معامله حرام وهو لا يدري انه لم يكمل هذا الجانب. لما يجي يتزوج لابد ان يتعلم فقه الزواج. لما يجي يطلق يتعلم فقه الطلاق. كم فتوى كل يوم ممكن يعني يحتاجها المسلمون في فقه الطلاق وان الناس تطلق كيف تطلق وكيف تتزوج وايه حدود هذه المعاملات والواجب يتعلمها كل من تعامل بها. كيف نقسم المواريث؟ كيف نعامل الناس؟ حقوق الجيران، حقوق الارحام، حقوق الوالدين، واجبات لابد ان نتعلمها. دي كلها من جوانب الاسلام، جوانب لسه بالظبط كده يعني الواحد بيشوف بيوت الفلسطينيه بتتهد والواحد بيبص كده على بيت الاسلام في نفس كل واحد فينا قذائف قد ايه اترمت عليه عشان يتهد. والمشكله ان مفيش حد بيبني، مفيش حد بيحاول يصلح الجوانب اللي اتهدت دي. جوانب كتير اركان اتهدت عند ناس كتير والمطلوب انه يتهد خالص عشان الناس يعني تبقى مجرد اسم كده بس عباره عن اثر من الاثار، اما حقيقه الاسلام تبقى مهدومه بالكليه في نفوسها. فلابد احنا اللي نصلحه اللي نقدمه للاسلام ان احنا نغير بالتاكيد هذه الامور ونصلح من انفسنا بمعنى معرفه هذه الاشياء والقيام بها عمليا ودعوه الناس اليها كذلك. اما جانب الايمان ان تؤمن بالله، تؤمن بالله وقد اوضحنا ذلك في قضيه التوحيد، الايمان بالله عز وجل، معرفه اسمائه وصفاته، معرفه حقوقه على العباد، معرفه انواع العبوديه لله عز وجل وافراده سبحانه وتعالى بها. ما ورد في كتاب الله عز وجل من افعال الرب سبحانه وتعالى وصفاته لابد ان يؤمن الانسان بذلك كله. وهذا اعظم امر يبدا به الايمان بالله عز وجل، الايمان بالملائكه، الكتب، الرسل، اليوم الاخر، تفاصيل الايمان باليوم الاخر، من الايمان بعذاب القبر ونعيم، من الايمان بما يقع في الساعه واهوال القيامه، من الايمان بالجنه والنار، الايمان بشروط الساعه ومعرفه تفاصيل ذلك خصوصا لمن يتعرض لها امور الفتن المتكثره في اخر الزمان، وذلك داخل في الايمان بيوم الاخر. فهذا باب مهم، الايمان بالقضاء والقدر، معرفه اصول اهل السنه في قضاء الايمان والكفر، ومعرفه العقيده في الصحابه والموقف من يعاديهم من الرافضه وغيرهم. هذا امر من الاصول الايمانيه التي لابد ان يحصلها الانسان. فرض عليه ان يتعلم الايمان بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خير وشر التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، اصول الايمان السته وما يتفرع عنها، جانب من جوانب اهم جوانب الشخصيه المسلمه. ويحذر من البدع المضاده لكل ذلك بالنفي والتعطيل او الغلو في التمثيل والتشبيه ونحو ذلك. لابد ان يتجنب البدع، يحذرها، لان في طريق مليان شوك او في الغام، يبقى جيب خبير الغام يمشي معاك، خد كده واحد كتاب من الكتب او دراسه من الدراسات او بحث او درس من الدروس او شرائط من الشرائط اللي تتناول مع عقيده اهل السنه، وابتعاد عن عقائد اهل البدع والتحذير منها. وطالما انك تسير في طريق مليء بهذه الالغام فلا بد ان تحذر على نفسك منها. جيب معاك جهاز يرشدك الى ذلك، العلم النافع ثم التطبيق العملي لذلك، لان العبادات دي ليس فقط معرفه نظريه، الايمان ده مش معرفه نظريه، معرفه نظريه يعني ده امر ده في الدراسات الانسانيه او في الفلسفه في الكلام، لكن هذا اسمه ايمان، مش علم بس. ايمان ده معناه حاجه من داخل الانسان لابد ان توجد فيه، لابد ان يذوق طعمها، لابد ان يتعبد لله عز وجل بها، اللي هو درجه الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. أن تراقب الله عز وجل، أن تخلص له سبحانه وتعالى، أن تخاف منه، أن تراقبه في الليل والنهار، أن تعبد الله كأنك تراه. استحضار معية الله عز وجل في كل وقت، استحضار التوكل عليه، وهو أداء العبادات الباطنة. أداء العبادات الباطنة كأنك تشهد هذا الأمر، فرق كبير جدا. واحد يؤمن بالنار وبين واحد يعرف أن في نار مثلا، الإيمان بالنار ده يقتضي أنك تهرب منها وتفرق، الإيمان بالجنة يقتضي أن تطلبها بكل ما تقدر عليه. وان تخاف من فواتها اعظم، فزي ما الناس بتخاف انها ترسو في الامتحان لانها متاكده ان في امتحان، اما ان يكون الانسان مقرر فقط ان في اشياء يقررها كده العقل دون ان يتعامل بقلبه بذلك، لا. الاحسان كما ذكرنا ان تؤدي العبادات الباطنه وهذا الإحسان يؤثر إحسانا آخر في المعاملة وحسن خلق معاملة الناس. ذلك أخلاق الإنسان في مع والديه مع جيرانه مع من يعاملهم صدقه أمانته وفاء بالوعد عدم نقض العهد غض البصر حفظ الفرج كل هذه عدم الغيبة عدم النميمة عدم الكذب كل دي أخلاق واجبة. الأخلاق دي كيف تحصل للإنسان؟ تحصل من خلال الإحسان فيما بينه وبين الناس الذي هو ثمرة للإحسان فيما بينه وبين الله. لأن القلب إذا استغنى بالله أفاض الله عز وجل من النعم الكثيرة ما يجعله يفيض على الناس بالكرم والجود والإحسان. كل هذه الأساسيات لابد من الثبات عليها، دي معالم أساسية للشخصية المسلمة. وفي نفس الوقت لابد أن تكون هذه الشخصية لابنة من بناء لابنة ممتازة جدا، لكن ما تؤديش غرض إلا إذا كانت جزء من كيان. لابد أن يكون هناك رابطة بينك وبين إخوانك لتحقق التعاون بل والتقوى، لنحقق البناء المطلوب أكثر وهو بناء المجتمع المسلم والطائفة المؤمنة التي تقوم بفروض الكفاية. لابد أن تكون جزءا منها مشاركة في الدعوة إلى الله ومشاركة في نصرة الإسلام، ودي أصلا من أهم معالم الشخصية المسلمة. لما نقول هذا هو التكامل المطلوب الذي لابد أن يوجد في نفس كل منا، نجد أن هذا الأمر فعلا محتاج جهاد طويل المدى. لكن لا بديل عن ذلك أن النوعية الوحيدة من الناس التي تثبت على طريق الحق وتتحمل الصعاب ولا تتغير عند ضغوط هي هذه النوعية، النوعية التي هي مثل الصخر صلاب ومثل زجاج شفافية، كما ضرب الله مثل القلب المؤمن كمشكاة فيه مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاج ده قلب المؤمن شفاف جدا وصلب مثل الصخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تورد الفتن على القلوب بعرض الحصير يعود عنه، فأيوم قلب أشربها نكت فيه نكته سوداء، وأيوم قلب أنكرها نكت فيه نكته بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا أبيض مثل الصخر. مش عايزين إن قلوبنا تبقى زي حتة اللبان المستيك اللي تتكوا عليها على أي شكل، تاخد شكل الدرس اللي هتاخد تتكوا عليها كده تبقى زي ما هو مطلوب إنها تتشكل، لا لازم تبقى ثابتة على عقيدة واحدة ومنهج واحد وراسخة على هذا الطريق بإذن الله تبارك وتعالى. هذه معالم أساسية أحببت أن أشير إليها لعل أن يكون في ذلك يعني إرشادا لنا ما هو المخرج من هذه الضلالات والفتن والمحن التي تمر بها الأمة. الأمة على خطر بلا شك، لكن الخطر ده مش من أعدائها قد ما من الفساد اللي ممكن ينبع من الداخل، الفساد اللي ممكن يحصل بسبب انحراف عن فهم الإسلام وعن التطبيق العملي للإسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ورضا، وأقول قولي هذا وأستغفر. وتلقي الإثم بكل من يأخذ المنقطع. هذه مسألة البيع والشراء، مسألة ليست من مسائل الموالاة. هم يعني جهلهم يخلطون بين البيع والشراء وبين الموالاة. الموالاة محبة، الموالاة رضا. هم يجيزون أحيانا هذه التجارات تجيز والعياذ بالله الموالاة الحقيقية إلى درجة النصرة، إلى درجة القتال في صفوف الكفار ضد المسلمين. والبعض يقول ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية والعياذ بالله، ويؤكدون ذلك حتى في مقرراتهم، وهذا كله من الضلال البين والعياذ بالله. وفي نفس الوقت يؤثمون من يبيع ويشتري. البيع والشراء هذا مبني على المصلحه، والله لا مانع ان نمتنع عن هذه الامور طالما المصلحه فيها وان مصلحه المسلمين في مقاطعه ذلك، وربما كان الضرر فيها، الامر يتفاوت مصلحه وضررا. و يعني لابد من دراسه جدوى جيده لمساله المقاطعه دي حتى ينظر فيها في مسألة. أنا لم أرى أي دراسة، أنا رأيت مجرد شعارات جوفاء تعلن يعني دون أي دراسة حقيقية تبين مدى تأثر الاقتصاد الأمريكي مثلا بمقاطعة المصريين أو بعض العرب لهذه المنتجات. نسبة الأمر ده في المنتج الأمريكي قد إيه؟ الأسواق العربية تمثل قد إيه؟ نسبة استجابة الناس لهذه قد إيه؟ نسبة استمرارهم قد إيه؟ ولا دراسة ولا حاجة، مجرد شعارات أطلقت. أنا عن نفسي ممكن أقول أنا أي حاجة في الحقيقة، يعني أنا لا أحب الشراء من الكفار حقيقة، ولكن هذا ليس بمحرم ولا أحرمه على غيره. لا ده ما فيهاش شك طبعا، ده هو البديل، ده طبعا ده بلا شك. هما بيقولوا كده، هما بيقولوا ما إذا كان في بديل خلاص، ما إذا كانش في بديل خلاص. لكن الحقيقة إن بقول حتى أصل الأمر ده أنا عن نفسي ما بحبش كده، لكن أنا تأتي الحلال والحرام دي مش أي حد يقول أي حاجة ويأثم بأموال الكفار ولا تقدر ما ترى، واحد يستدل بدليل صحيح. الامر ده مش اي واحد يقول اي حاجه كده فتاوى باطله ويعني فيها تجرؤ على الشر. والادله تثبت الجواز في الاصل وعدم المنع من بقى الجواز بيع الشراء، يعني عايز يقرا البخاري وغيره يجد باب بيع الشراء مع المشركين واهل الحرب، الاجاره من اهل الحرب، والا فهذا امر يعني معلوم. والا فنقول مثلا هم الاخوه الاتجاهات الاسلاميه اللي في اوروبا وامريكا بيعملوا ايه يعني؟ بيعملوا ايه ومعادلهم هناك بيعملوا ايه؟
هم موجودين هناك بلا شك وبيمارسوا انواع من الخير الكثير جدا للمسلمين في هذه اللي بيشاركوا في الدعوه فعليا. يعني هذا الامر كما ذكرت مبني على الصح والمفسده. انا عن نفسي اختار ان لو اي واحد كافر عنده يعني شيء والمسلم عنده شيء اروح اشتري بتاعي المسلم، لكن هذا الامر انا لا اقول بتحريمه. ودراسه الجدوى دي اللي هي بتحدد الصح والمفسده هي اللي بنائها اقول بالجواز من المنع. ختم القران اولا بعد مده قصيره سنتين مثلا او طلب العلم الشرعي مع حفظ بطيء للقران. والله انت حط برنامج متوازن لا شك ان انت محتاج تدرس كل العلوم. انا اختار مش عايز برنامج حفظ بطيء، لا انا اقول مع حفظ سريع ان شاء الله، بس ما يعني ما هوش التفرغ الوحيد له، يعني بمعنى ان تحفظ القران وحط له برنامج جاد باذن الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت داخل العلوم الشرعيه جوانب الشخصيه المسلمه لابد ان تكون متكامله. المظاهرات يعني جربت انها دائما ليس لها ثمار يعني ايجابيه بقدر ما لها امور سلبيه. ف يعني ان كنا قد لا ننكر على اصحابها كثيرا يعني ونشغل انفسنا بالانكار عليها، لكننا لا نرى المشاركه فيها لانها لا تؤثر شيئا. العمل البنائي المطلوب هو الذي يغير حقيقه الامر، زي ما قلنا جوانب الشخصيه المسلمه دي لو ان كل واحد اهتم بيها وتعاون مع اخوانه في تحقيقها، والامر ده مش هيتم لوحده بالتاكيد، الجوانب دي انت محتاج مجهود كبير جدا من نفسك ومع اخوانك في الله اللي يساعدوك على بناء هذا الجانب المتهدم في نفس كل منا، الجوانب المتهدمه دي. فالامر ده يعني النصيحه ان الانسان ينشغل بالاهم فالمهم. اقول قولي هذا.